الجماعة. كان كلامنا ولا يزال في أحكام صلاة الجماعة، وقلنا يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال كالركوع والسجود، فلا يركع ولا يسجد المأموم قبل إمام الجماعة، ولا يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يرفع إمام الجماعة رأسه من الركوع والسجود. وقد يسأل سائل: ما حكم من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يرفع إمام الجماعة رأسه من الركوع أو السجود؟ الجواب: في ذلك حالتان، ولكل حالة حكمها الخاص. الحالة الأولى أن يرفع المأموم رأسه قبل الإمام عمدا، وفي هذه الحالة عدة صور. الصورة الأولى أن يرفع المأموم رأسه قبل أن يأتي بذكر الركوع أو السجود ولم يأتي بالذكر عمدا، ففي هذه الصورة تكون صلاته باطلة وتجب عليه الإعادة. والصورة الثانية أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود ولم يأتي بالذكر سهوا، ففي هذه الصورة تكون صلاته صحيحة وتكون جماعته باطلة، فيجب عليه أن يكمل صلاته منفردا. والصورة الثالثة أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود بعد أن أتى بذكر الركوع أو السجود، ففي هذه الصورة تكون صلاته صحيحة وتكون جماعته باطلة، فيجب عليه أن يكمل صلاته منفردا، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة ويتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانية. والحالة الثانية أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا، ففي هذه الحالة وظيفته أن يعود إلى الركوع أو السجود ويتابع الإمام في ذلك. ولا بد من الإشارة: متى ما قلنا صحت صلاته منفردا بشرط ألا يكون قد أتى بركن زائد كالركوع لأجل المتابعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للعراق الجريح، فقد شق سيف المراد الضريح. أثر نقعها للعراق الجريح،
فقد شق سيف المراد الضريح وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي
عينك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين
عينك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين
يا ابن الهدى أين نلقاك أين أما آن للفجر فينا يبين
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي
أبت قباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل إلى الوعد في فأرك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين
إليك اشر أبت قباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل إلى الوعد في فأرك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين
فحتى مليل العدا ينجلي لمرآك للثأر يا ابن علي
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي
آيات لها أسماء آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أولية والآخر بلا آخرية وأزكى الصلاة والسلام على محمد وآله خير البرية إخوتنا وأحبتنا المستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مع آية في كتاب الله تعالى تتبعها آية تحدثان كلاهما عن التوبة تكون لمن وذلك قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. وبما أن التوبة أمر مهم ومن جهات عديدة أيها الإخوة الأعزة، لذا ينبغي أن نقف عند هاتين الآيتين وقفة باصرة، نخرج بعدها إلى فهم عميق لمعاني التوبة وشروطها ومقتضياتها. فالتوبة واجبة علينا جميعا، إذ كل منا مذنب مقترف للآثام والمعاصي، وكلنا لا ننجو إلا بالتوبة. ثم ما يدرينا، أنوفق إلى التوبة يا ترى؟ أيقبل الله تعالى توبتنا يا ترى؟ لا ندري بعد الذي صدر منا من صغائر الذنوب وكبائرها، وكلها كبيرة في محضر الله جل وعلا، وهو خالقنا وبارئنا ورازقنا والمنعم علينا وداعينا إلى رحمته وسعادة الدارين. قبل كل شيء أيها الأخوة الأفاضل، تعالوا معنا نتعرف على معنى التوبة. وقد أحببنا أن نطالع ذلك فيما كتبه الشيخ الطريحي في كتابه النافع مجمع البحرين، قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين. التوبة هنا من تاب الله عليه، إذا قبل توبته، أي إنما قبول التوبة لهؤلاء واجب أوجبه الله سبحانه على نفسه بقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكتب بمعنى أوجب كما نص عليه بعض المفسرين. وعن بعض المحققين المراد بقبول التوبة إسقاط العقاب بها، وهو مما أجمع عليه علماء الإسلام، وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله القبول حتى لو عاقب بها بعد التوبة كان ظلما، أو هو تفضل منه وكرم لعباده ورحمة لهم. إلى الرأي الثاني ذهب الشيخ الطوسي في كتابه الانتصار، وكذا العلامة الحلي في بعض كتبه الكلامية. وفي كتاب المصباح المنير للفيومي: تاب من ذنبه يتوب توبا وتوبة ومتابا، أقلع. وقيل: التوبة هي التوب، والهاء لتأنيث المصدر. وقيل: التوبة مصدر مرة كالضربة فهو تائب. وتاب الله عليه أي غفر له وأنقذه من المعاصي، فهو سبحانه تواب، واستتابه سأله أن يتوب. أيها الإخوة الأكارم، لما ختم الله سبحانه وتعالى الآيات السابقة بالتوبة، وبين أن بالتوبة تسقط العقوبة والحد الشرعي، فقال في آخرها: إن الله كان توابا رحيما. ذكر تبارك وتعالى في الآيتين المتتابعتين، وقد ذكرناهما ابتداء بعنوان آية التوبة، حقيقة من الحقائق الإلهية التي امتاز بها الإسلام عن سائر الأديان السماوية الأخرى. فبين عز وجل حكم التوبة، وأنها حق من حقوق العبد، في المقابل وصف الله جل وعلا نفسه بالرحمة وذكر شروط التوبة ومواردها التي تقبل من الإنسان والموارد التي لا تقبل فيها التوبة. كما بين الله عز وجل أن التوبة إنما تكون وفق النظام الإلهي الربوبي المتقن والمبني على الحكمة والعلم. وآية التوبة أيها الإخوة المؤمنون هي من جملة آيات عديدة ترغب العاصين إلى هذه الهبة الإلهية وتحضهم على التوبة قبل فوات الأوان. والملفت هنا إخوتنا الأفاضل أن الله جل شأنه قد ذكر هذه الحقيقة ضمن الأحكام الإلهية لما لها من الأهمية الكبرى في تربية الإنسان وهدايته إلى السعادة والكمال. ولا تخلو الآيتان الكريمتان اللتان تقدمنا بهما في أول هذا اللقاء من الارتباط بالآيات الأخرى. قبيل الولوج إلى تفهم آية التوبة، نؤكد أن الآيتين اللتين جاءتا في سياق واحد حول التوبة لا تخلوان عن ارتباط بما تقدمهما، ولذا يظن أنهما نزلتا مع تلك الآيتين، لا سيما وأن الآيات السابقة قد ختمت كما ذكرنا بقوله تبارك وتعالى إن الله كان توابا رحيما. ومع ذلك فآيتا التوبة اللتان نحن بصددهما تتضمنان معنى مستقلا في نفسه، وهذا المعنى هو إحدى الحقائق الإسلامية العالية وأحد التعاليم القرآنية الراقية. من خلالها جميعا تتضح حقيقة التوبة وشأنها وحكمها. والتوبة بتعريف واضح هي الرجوع، وهنا هي رجوع من العبد إلى الله سبحانه بالندم والانصراف عن الإعراض عن العبودية، هذا من العبد. أما من الله فتوبته سبحانه على عبده رجوع منه تبارك وتعالى إلى العبد رحمة بتوفيقه للرجوع إلى بارئه أو بغفران ذنوبه. وقد ذكر المفسرون أن توبة واحدة من العبد محفوفة بتوبتين من الله سبحانه على ما يفيده القرآن الكريم. كيف؟ ذلك أن التوبة من العبد حسنة تحتاج إلى قوة، والحسنات من الله عز وجل، كذا القوة لله جميعا. فمن الله التوفيق بخلق الأسباب التي يتمكن بها العبد من التوبة فينصرف عن الإعراض عن ربه ويؤوب إلى خالقه. وهنا يحتاج إلى رجوع آخر إلى الله عز وجل، وهو التوفيق للتطهر من الآثام وقذاراتها والاستقرار في ساحة القرب. وهذا يحتاج إلى رحمة وحنان وعفو ومغفرة من الله جلت عظمته. مستمعين الأفاضل، حتى لقاء قادم معكم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، وحيا الله وجوهكم المشرقة وأوقاتكم المباركة أينما كنتم. نستقبلكم بكل حب في هذه اللحظات الجميلة، ونسأل الله أن يجعلها بداية يوم مليء بالطمأنينة والبركة. أيها المستمعون الكرام، أهلا بكم في هذه الإطلالة الجديدة من برنامجكم دنيا الشباب. عنوان الحلقة لهذا اليوم: كيف أتفقه في ديني؟ نعم شبابنا، كثيرا ما تشغلنا أمور حياتنا اليومية، وننسى أن من أعظم ما ينبغي أن نحرص عليه هو فهم ديننا فهما صحيحا، لأن الفقه في الدين هو يعتبر طريق الهداية، وهو ما يعين الشاب على عبادة ربه على بصيرة ومعرفة الحلال والحرام، وأيضا الأهم من ذلك هو التمييز بين الحق والباطل. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن معنى التفقه في الدين، كيف يمكن للشاب أن يخطو خطوات بسيطة نحو فهم أعمق لعقيدته، عبادته، معاملاته، حتى يعيش حياة ترضي الله سبحانه وتعالى. لأن التفقه في الدين هو حصن الشاب، ملاذه وكذلك الخلفية الدينية والقانونية ضرورية للشاب لكي تكسبه ثقافة، معرفة، وتعتبر هي الجبل الرأسي الذي يستند إليه في كافة قراراته وأفعاله. لأنه من الطبيعي أن ترك التفقه في الدين سيؤدي بالشاب إلى أن يكون محكوما للأهواء والمزاج وبعض الأعراف الخاصة، السلوكيات الخاطئة، التشبه بالآخرين، وفي بعض الأحيان يلجأ الشاب إلى هذا الطريق بسبب عدم معرفته بالدين، عدم تفقهه بالدين. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التعلق بهذه الأمور التي تحرف الشاب، فضلا عن نتائجها الأخروية. وقد عد أمير المؤمنين سلام الله عليه أن ترك التفقه في الدين يرجح المرء جاهليا به من جفاة الجاهلية يعتبر. فقد ورد عن الإمام علي سلام الله عليه: ليتأسى صغيركم بكبيركم، وليرأف كبيركم بصغيركم، ولا تكونوا كجفاة الجاهلية، لا في الدين يتفقهون ولا عن الله يعقلون. كما أن التفقه في الدين لا يعني معرفة الحلال والحرام فقط، بل يعني أن نحرز الوعي والبصيرة في تعاملنا مع القضايا القيمية والإنسانية الكبرى، لأن التفقه في الدين سيصوننا من الزلل. حول أهمية التفقه في الدين وضرورة المعرفة الصحيحة لأمور ديننا مع وعي وبصيرة، نود أن نتحدث إليكم ونود أن نستمع إلى آرائكم. نعم، قد أجرت الزميلة أمينة سليماني حوار مع الأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق حول الموضوع. لنستمع إلى هذا الحوار.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج دنيا الشباب. ضيفتنا لهذه الحلقه هي الاستاذه نجلاء العلي الباحثه الاسلاميه من العراق. واستاذه نجلاء حياك الله، تفضلي، كيف ينظر الاسلام الى مفهوم التفقه في الدين ولماذا يعطي كل هذا الاهتمام برايك استاذه نجلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد واله الطاهرين. السلام عليكم اعزائي ورحمة الله وبركاته.
نعم، مفهوم التفقه في الدين مهم جدا، أشار القرآن الكريم إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، لماذا؟ ليرجعوا إلى قومه. فالفقه، ما هو الفقه؟ الفقه هو التعمق في الشيء ومعرفة لوازم الشيء، وهذه مسألة جدا مهمة تقام عليها مسائل في الحياة. نعم، لأن الإنسان كيف يتصرف؟ لا بد له من علم. أنا كيف أتصرف مع الناس؟ لا بد لي من إرشادات في ذلك. كيف أصلي؟ كيف أصوم؟ كيف كيف كيف؟ هذه الأمور هي المهمة في حياتنا، ولذلك حث القرآن الكريم على أن يتفقه الناس، يعني ليس كل الناس، يعني هو واجب كفائي، إن قام به البعض كفى البقية. ولكن نعم، لا بأس أن تكون أنت في درس دائم وتفقه دائم، تطلع على الرسائل العملية للمراجع، تسأل كذا إلى آخر ذلك. وهذا الأمر نراه عند الإمام الصادق سلام الله عليه، حيث ورد عنه سلام الله عليه ما معناه: أنني وددت أن أضرب ظهوركم أو ظهور الشباب بالصياد لكي يتفقهوا في الدين. لاحظوا الأمر، أن يستعمل هذه الشدة، لماذا؟ لأكيد أن الأمر يستاهل ذلك الشيء، أنه تفقه في الدين أيها الشاب. اقرأ أول آية في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ. طبعا ماذا تقرأ؟ لا، من ذلك الكتاب لا ريب فيه، اقرأوا عن دينكم، فهذا هو أشرف العلوم. وبعد ذلك إذا تفقهت أخي المسلم، أختي المسلمة، ماذا ستكون؟ ستكون إنسانا صالحا، ستكون مهندس، طبيب، عامل، ميكانيكي، أي شيء. ها، إن كان معك التفقه في الدين ستكون إلهيا، ستكون خير وبركة في المجتمع. نعم، وهذا هو الأصل. نحن نريد متعلمين، لكن نريد متعلمين متدينون، لا يسرقون، لا يكذبون، وبذلك يعم الخير والعطاء في مجتمعنا. اللهم فقهنا في ديننا وانصرنا على أعدائنا، آمين يا رب العالمين.
نعم، أستاذة نجلة الباحثة الإسلامية من العراق، كنت معنا وشاكرين حضورك.
وشكرا لكم إذاعة الطهران.
دنيا الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب، نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب، معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
ما زلتم وبرنامج دنيا الشباب، كيف أتفقه في ديني؟ الآن ينضم إلينا عبد النبي النشابة عبر الهاتف من البحرين. سلام عليكم أخ عبد النبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
يا أهلا وسهلا بك،
دائما تبهرون ما شاء الله بمواضيعكم التي يحتاجها فعلا الفرد والمجتمع.
شكرا جزيلا لحضورك أيضا في البرنامج.
حياكم الله.
يا أهلا وسهلا، تفضل.
أولا وقبل كل شيء نقول إلى الآباء من الناحية التربوية،
نعم.
كثير من الآباء في هذا ينظرون إلى الجيل الشباب المستقبل بأنهم يفهمون كل شيء، خصوصا مع وجود التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، فيظنون بأن أبنائهم يفهمون ويفقهون في كل المجالات، وهذا أمر يخالف القرآن الكريم.
صحيح.
لقول الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا
قليلا.
يقينا هذه الآية ليس نزلت إلى أبنائنا والشباب، بل هي نزلت للعلماء. كذلك الشاعر يقول إلى الآباء الذين ينظرون إلى أبنائهم بأنهم يفهمون كل شيء، يقول الشاعر: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فبالتالي لابد أن نرجع إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكلامهم نور. فنرى بأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لنا كلمة عظيمة جدا جدا: الناس أعداء ما جهلوا. ولذلك الجهل نراه عندما نبتعد عن خط أهل البيت عليهم السلام في التفقه، نراهم هكذا. ولذلك سادس أئمة المسلمين عليهم السلام الإمام الصادق عليه السلام يقول لنا: لو ودات أي لو أحببت لضربت أصحابي بالصياط حتى يتفقهوا في الدين. فلذلك ينبغي على الشباب أن يكون له دور وقت معين يتفقه فيه في الدين، يجعل له وقتا يراجع فيه المسائل الشرعية والمسائل المبتلى بها
من المصادر الموثوقة طبعا.
أحسنتم. ولذلك نلاحظ إحنا في الهاتف النقال عندنا نكتب بعض الأسماء وبعض الزملاء وبعض يمكن الأماكن التي نرتادها وما شاكل، أيضا لابد لنا أن يكون هناك هاتف أو أرقام هواتف عفوا إلى أحد، كما تفضلتي، إلى أحد العلماء الثقات، إلى أحد المواقع الإيجابية التي من خلالها نستطيع. في نقطة مهمة جدا جدا في التكليف، سن التكليف، ذهب أحد الآباء بابنه لسن التكليف لكي يستلم الشهادة في سن التكليف، فأعطوه ملفا إلى ابنه بأن ابنك تعدى هذه المرحلة، الوضوء، الصلاة، كذا كذا كذا. فمن ضمن الأمور رأى بأن هذا الأب الذي جاء لاستلام شهادة ابنه كان وضوءه باطل، فيجب عليه أن يعيد مال 40 سنة صلاة.
نعم، أحسنتم. شكرا جزيلا الأخ عبد النبي من البحرين على يعني إبداء رأيك حول هذا الموضوع. شكرا.
دائما تبهروننا ما شاء الله بمواضيعكم التي يحتاجها فعلا الفرد والمجتمع
والشاب أيضا. شكرا جزيلا.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، أيها الشباب، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في ومضة شبابية. إن مرحلة الشباب تعتبر من أحسن الفرص المتاحة للإنسان لتحقيق الإبداع وبناء الذات، كما أن الشبان يعتبرون من أثمن الذخائر وأنفاسها في المجتمعات الإنسانية. ومن هنا فإن تطور أي بلد مرهون بتربية قدرات الشباب وتعليمهم وتنمية مواهبهم، بالأخص في الاتجاه القيمي والديني. وفي هذه المحطة بودنا أن نقف عند تعريفنا لكتاب جواهر الحكمة للشباب للشيخ محمد ري شهري. إن كتاب جواهر الحكمة للشباب يحاول أن يقدم بقدر المجهود إرشادات القرآن الكريم وأئمة أهل البيت عليهم السلام إلى الشباب، مدعومة بنماذج عينية تعزز القيم الدينية والأخلاقية. ومما ينبغي ذكره أن ما تضمنه هذا الكتاب هو عبارة عن نصوص لأهم التعاليم الواردة في القرآن الكريم والحديث الشريف، والتي يتطلب شرحها إعداد كتب مستقلة في المجالات المختلفة الخاصة بمسائل الشباب. ولذلك نأمل ألا تقتصر أهميته على الشباب فحسب، بل تعم الباحثين والمحققين والمعنيين بأمور التربية.
نعم مستمعينا، ينضم إلينا غالب من طهران. السيد غالب من طهران عبر الهاتف، سلام عليكم سيد غالب.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا.
وسهلا بكم والفريق البرنامج والمستمعين الكرام. الحقيقة التفقه في الدين هي قضية مهمة أكد عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام. فالحديث المشهور عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، أما عالما أو متعلما. كما أكد القرآن الكريم على هذا الأمر واعتبره مهما حتى في ظروف الجهاد ومقارعة الكفر والحرب، وقال: ما كل المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والتفقه في الدين يجعل من الشاب إنسانا فطنا ذكيا يسير في الحياة ببصيرة، ولا تختلط عليه الأوهام والشبهات، بل يجعله نبها أمام التحايل والمؤامرات. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
وشكرا جزيلا لك سيد غالب على هذه المشاركة من طهران، شكرا جزيلا. هناك مشاركة من الأخت زينب البحراني من السعودية القطيف، طبعا أرسلت إلينا عبر الواتساب، تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أتفقه في ديني؟ نفتح الموضوع بحديث شريف عن مولانا الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: تفقهوا في دين الله، فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا، ومن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملا. الفقه هو الفهم، والفهم والفطنة يقال يفقه الخير والشر أي يفهمه. ففي المصباح المنير: الفقه فهم الشيء، وكل علم بشيء فهو فقه له. قال الإمام الصادق عليه السلام: ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام. نشكر المستمعة زينب البحراني من القطيف على هذه المشاركة. من العراق هناك مشاركة أيضا عبر الواتساب، الأخ عدنان بلجي قد أرسل إلينا عبر طبعا رسالة صوتية لنستمع لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين طاهرين. اسعدتم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج الدنيا الشباب. يجب على الفرد السعي لطلب العلم من مصادره الموثوقة، سواء كان ذلك بالالتحاق بالمدارس الدينية أو الاستعانة بالعلماء المختصين. يتضمن الفقه في الدين فهم العقيدة والفقهيات والأحكام الشرعية من خلال دراسة أصول الدين مثل القرآن والفقه واللغة العربية، واتباع مناهج الدراسة العلمية المحددة في الحوزات العلمية. ويجب طلب العلم من مصادره الصحيحة. تعلم الدين واجب على كل مسلم، توجه إلى الحوزات العلمية أو العلماء المختصين للحصول على العلم من مصدره الصحيح. والشريعة الفقه في الدين يشمل فهم العقائد والمفاهيم الشرعية للأحكام العلمية المتعلقة بالحلال والحرام كالعبادة والمعاملات. تعلم أصول الدين مما يتعلق بالقرآن الكريم والسنة النبوية باللغة العربية والمقاصد الشرعية لاستخلاص الأحكام الصحيحة. اجعل الفقه عادة أسبوعية تخصص وقتا في كل أسبوع للتفقه في دينك من خلال دراسة أو المذاكرة أو سؤال أهل العلم. ادرس في الحوزات العلمية وتعلم أصول الفقه. فيجب على الشباب أن يتعلموا أصول الفقه في دينهم. عدنان بلشكاظم، العراق، الكوت.
نعم، نشكر المستمع عدنان بلجي كاظم على مشاركته، وكذلك زينب البحراني من القطيف على هذه المشاركة. ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج دنيا الشباب. الآن تنضم إلينا السيدة أم فرقان الحكيم، الباحثة الإسلامية من طهران عبر الهاتف. سلام عليكم أم فرقان.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحييك في برنامج دنيا الشباب. كيف أتفقه في ديني؟ ما معنى التفقه في الدين، وما هي حاجة شبابنا في الوقت الراهن لهذا التفقه؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالواقع التفقه في الدين، مسألة التفقه يعني معرفة أحكام الدين، معرفة الأحكام الفقهية في الدين، وهي طبعا من الأمور المهمة والضرورية لكل إنسان وبالذات للشباب. يعني لابد أن الكل أن يتفقه بالدين، أن يعرف أحكام دينه، أن يعرف الأحكام الفقهية. لذلك نجد الإمام الصادق عليه السلام يبين أنه ضرورة التفقه بالدين، كل لابد أن يتفقه بالدين، الرجل، المرأة، التاجر، الشاب، وهكذا. ويقول عليه السلام: تفقهوا في الدين فإن التاجر ما لم يتفقه في الدين ارتطم في الربا كما يرتطم البعير بالوحل. أنا إذا كان العمل من دون معرفة ومن دون معرفة الأحكام الفقهية الشرعية، وهذا واجب على الشباب أكثر من غيرهم، باعتبار الشباب هم دعامة المجتمع واللي عليهم تقوم الأمور الكثيرة في الواقع على الشباب، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الثقافية،
يعني
من الناحية
أم فرقان.
نعم.
يعني التفقه في الدين من دون حيازة الوعي والبصيرة هل سيسبب إشكالية يعني بالنسبة للشاب؟
نعم بلا شك. نعم بلا شك. يعني
ما هي هذه الإشكالية؟
نعم، يعني نجد بعض الناس لديهم هذه المقولة أنه أنا لا يجب علي أن أتفقه، أو لماذا أقلد مرجع. يعني أنا نقول فينا لما نأتي بالتفقه ليس الأمر يعني يكون بيدي أنا أتفقه. هذه المسألة لا نستطيع نحن عليها، عامة الناس يجب عليهم أن يرجعوا إلى المجتهد الجامع للشرائط، أنه يرجع يأخذ أحكام الفقهية منه. فإذا كان منه مثل يقول أنا لا أقلد وشنو أنا ما أعرف الأحكام شنو أنا كذا، هذا لا يصح أصلا، لا يقبل منهم العمل. لا يتقبل منهم العمل لأنه يكون من يعني من دافع شخصي وهو ما يعرف هذه الأمور وهذه الأحكام، فهنا يكون ما يخطئ أكثر من ما يصلح ويحسن. فلذلك هاي النظرة الموجودة لدى الشباب أنه لا يجب التفقه ولا يجب، أو بالأحرى لا يقول تفقه، لا يجب التقليد. هذه طبعا المسألة جدا يعني خاطئة، لابد أن يرجع إلى مقلد جامع الشرائط. أين مثل ما نشوف مثل الإنسان المريض يذهب إلى الطبيب أو يذهب إلى مثلا المهندس، في كل شيء به اختصاصه. ليش احنا في حالة المرض نذهب إلى الطبيب، لكن في المسائل الدينية لا نرجع إلى المقلد ونتعلم ونعرف منا أحكام الدين ونعمل بها، كما ذكرنا الإمام سلام الله عليه، يؤكد الإمام الصادق عليه السلام في أحاديث عديدة أنه التفقه واجب على الشباب، حتى يقول لو وددت أني لو أضرب إذا لم يتعلم هذه الأحكام. يعني وبعامة ليس فقط الشباب، يقول الإمام الصادق عليه السلام تفقهوا في الدين، ثم يقول عليه السلام وددت لو أني أضرب رؤوس أصحابنا بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. طيب يعني إذا يعني ما كان عندك تفقه في الدين قلنا أنه راح تصدر من عند الأخطاء الكثيرة، خاصة هذا الشاب في مقتبل عمره حتى يكون عمله مقبول، مثلا من باب الصلاة أحكامها الشكيات اللي يقع فيها الأمور المبتلى فيها، في كل الأمور لابد أن يرجع إلى أن يتفقه في الدين ويرجع إلى الرسائل العملية لمراجعنا العظام الفقهاء الجامعين للشرائط حتى يكون عمله مقبول وصحيح. لذلك شوف الإنسان الذي يتفقه في الدين واقعا يكون إنسان ملتزم دينيا
وأيضا في مأمن. طيب يعني برأيك ما هي أهم الأسباب التي جعلت الشاب بعيد عن التفقه في الدين؟ يعني مثلا تلاحظين الآن أكثر الشباب كما ذكرتي أنهم بعيدين عن التفقه ولا يرغبون أيضا بالتقليد، ما هي الأسباب التي دعت
طبعا الشباب؟ الأسباب عديدة وكثيرة، منها نقول الحرب الباردة الفكرية على الشباب.
نعم.
هذه يعني واحدة من النقاط المهمة، يعني يأتون بطريق للشاب أنه لا يجب أن تتفقه في الدين، لا يجب أن تتعلم، وهذه المقولة الخاطئة الآن اللي نعيشها أنه الشباب يقارنون أيهما أفضل، إنسان مصلي شاب مصلي أو أنه عنده بعض الأخطاء مثلا وغيره لا يصلي ولا يعني وليس ملتزم دينيا ولكنه مثلا يساعد الآخرين.
صحيح.
يعطي الآخرين، أيهما أفضل؟ أصلا نقول هذه مقارنة
هذه النقطة جدا مهمة ذكرتيها. دائما نحن نسمع في الحديث دائما يعني الشباب يجعلون لك فد نموذج، يقولون يعني هذا النموذج هو يساعد مثل ما ذكرتي يقوم بكافة الأعمال لكنه غير ملتزم، هذه نقطة جدا مهمة.
نعم، فهم هنا يجون يفاضلون أيهما أفضل، إذن هذا الغير مصلي والغير متفقه أفضل. طبعا هاي هنا القياس مع الفارق.
صحيح.
هنا نقول أيهما أفضل، إذا أريد نفاضل نقول شاب ملتزم متدين متفقه أفضل أو غير ملتزم وغير متفقه. صحيح. ولكنه إنسان يعني لا
طيب وأهل خير.
نعم. فهنا لابد أن يعني نعرف هذه المسألة، إذن هي الحرب الفكرية لإبعاد الشباب والمرأة والمجتمع أن يتفقه في الدين وأن يلتزم تعاليم علمائنا وفقهائنا. لذلك ما يريدون من خلال هذا المجتمع شلون يسيطرون عليه لما يسقطون القدوات الصالحة.
أحسنت.
مثل المرأة تعمل فقط ما هي تريد، أنه الحجاب لا ليس واجب لأن هي ترى أن ذلك غير واجب، هذه الشابة
قناعاتها يعني.
نعم، هي قناعة أنه غير واجب، ولماذا الحجاب وأين آية تذكر الحجاب وإلى آخر عن هاي المغالطات التي يأتون بها. بالتالي هذا المجتمع راح يبتعد شيئا فشيئا عن الإسلام، يبتعد عن الدين، غير يكون غير متفقه في الدين، وبالتالي يشوف الأفكار الغربية الدخيلة يأخذ بها ويعمل بها. ولذا نشوف الآن يعني كثير من مظاهر الشباب اللي نشوفها، هل إنها تحاكي الشاب المؤمن الواعي الملتزم المتفقه؟ لا، في تقليدهم بطريقة اللباس، الملابس الممزقة، قصات الشعر الغير، يعني أمور بالواقع. صحيح. هي ليس فيها جانب حتى نقول عنها موضة، بالواقع هي أصلا تقبيح وليس شيء جميل.
صحيح.
وليس تجميل. فهذا ليش يعني يذهب الشباب خلف هذه المظاهر لأنه فارغ فكريا، فارغ ما يعرف أمور الدين، ولذلك شوف اللي يعني الاستكبار دول الغرب جاءت لكل ما لدينا حاربته.
نعم
يعني حاربته محاربة واضحة، مثل النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد من زمانه صلى الله عليه وآله أن أبناءكم أولادكم لا تحلقوا لهم حلق القزعة، هذا الوقت من ذاك الوقت كان يعرف. نعم. هذا يعني يأخذ مقدار من الشعر يحلق من أسفل الرأس ويصعد تبقى فد مقدار على رأسه، كان يقول لا تأتوا بهذه الحلاقة لا تحلقوا لهم حلق القزعة، الآن صار منتشر وشبابنا المؤمن يعمل بها لأنه غير متفقه بالدين.
نعم.
ما يعرف هذه الأمور فالكل. نعم. قامت تحلق القزعة، مثلا النبي صلى الله عليه وآله كان ينهى المرأة أن كان يقول عنها أن تضع على رأسها كسنام البعير. نعم. رأسا نشوف هذا النوع من الشد الشعر العربر عنها القراصات كذا القزعة، هذه عفوا عبر عنها سنام البعير، يعني مخالفة صريحة للإسلام ولنبي الإسلام ولما نهى عنه، ولكن شبابنا. نعم. يعمل بها لأنه جاهل ولا يعرف هذه الأمور.
إذن لننتقل يعني حول هذا الموضوع، علاجات يعني العلاجات كيف.
نعم.
نستطيع أن نقوي علاقتنا، يعني يقوي الشاب علاقته بالدين وأن يجعل من التفقه ثقافة سائدة في مجتمعاتنا.
نعم.
يعني إذا أمكن تطرحين العلاجات. نعم. وهذا هو الضروري طبعا. نعم. من هذا الموضوع
طبعا مثل ما ذكرنا هذه النماذج وهذه الأمور اللي تنتشر بالمجتمع.
نعم.
وأكو أيادي خفية خلفها، أنه الشيء المهم أنه تثقيف الشباب.
أحسنتم.
تثقيف الشباب بأمور الدين، بالوعي الديني، الوعي الفكري، تكون عنده معرفة، وهذا طبعا لا يعتمد فقط على الشاب وحده، يعني هذا شيء يكون جماعي، يعني مثلا المدرسة تقوم بهذا الدور، المدرس كذلك، الدولة.
نعم.
البرامج وإن كان الجمهورية الإسلامية لا تقصر في هذا، ولكن كما ذكرنا هناك حرب فكرية خفية على.
نعم.
الشباب تشتغل إبعادهم عن الدين، وإلا هذه الأمور نجد يعني في الجمهورية الإسلامية التلفزيون مدرسة.
أحسنتم.
الراديو مدرسة، محطات الفضائية مدرسة، تطرح الكثير من الأمور
يعني من خلال أستاذة من خلال الوسائل الحديثة التي خاصة.
نعم.
الآن تلاحظين أنه هي بيد الشاب، يعني.
نعم.
دائما الشاب يستخدم هاي الوسائل.
نعم.
التطبيقات، المحاضرات.
نعم.
القنوات.
نعم.
الهادفة
في متناول يدهم، لا بد أنه
يدهم.
يكون.
صح.
تشجيعهم وتشويقهم.
نعم.
خلي تكون مثلا. نعم. مثلا خلي تكون على مستوى كمؤسسات مثلا.
نعم.
نعم. اللي تهتم بهذا الجانب، يعني الآن وسائل التوابط الاجتماعي هذه الأجهزة عبرها أنه يكون مسابقات يكون بها تعليم حتى في حل الجروبات، مثلا تطرح مسائل فقهية، ماذا تعرف عن هذه الأحكام، ماذا تعرف عن أحكام الإمام الصادق، ماذا قال الإمام، نعرفهم حياة الأمة لأن الناس جاهلين ولا يعرفون، لذلك نشوف الإمام الصادق عليه السلام يقول علموا الناس محاسن كلامنا، علموهم خلي يتعرفون عليها، عرفوهم علموهم، فإذا عرف الناس محاسن كلامنا أحبونا وإذا أحبونا اتبعونا، إذن المسألة في المحبة والمعرفة ذاك الوقت يكون الاتباع، هذا الأمر قلنا أنه تجرى مسابقات في المدارس في الجامعات وهكذا، الآن نجد مثلا كلية خاصة الآن افتتحت في كربلاء بعنوان نهج البلاغة، تعليمهم للشابات للشباب وهكذا، احنا هذا مطلوب لأبنى ليس فقط. نعم كلها الآن يعني الوصول إلى هذه الأحكام، تعلم الدين، الأحكام الفقهية العلمية كلها في متناول الشباب، أجهزة التواصل الاجتماعي.
نعم.
الكتب والمكتبات كل شيء مبذول، ولكن لابد أن يكون تحفيز للشباب على أنه يأتوا، وإذا تعلموا طبعا هو كونهم ما يعرفوها لذلك يجهلون.
نعم.
هذه الأمور يعادوها كما في الحديث الناس أعداء ما جهلوا.
نعم.
ما دام جاهل ما يحب هذه الأمور،
وهذا الجهل يعود إلى مثلا تغييب دور الأهل يعني بالنسبة للشاب.
نعم أحسنتوا. وبالذات الأم.
نعم صحيح.
بالذات الأم منذ نعومة أظفار الأطفال أول معلم للطفل هي الأم.
صحيح.
فلابد الأم أن تكون واعية،
قدوة،
أن تكون متفقهة، أن تكون قدوة لأولادها. نعم.
نعم.
الأم أول حضن باعتبارها هي من دائما تكون ملازمة لأولادها لأطفالها، بينما مثلا الرجل منشغل في خارج البيت، وحتى الكل حتى الرجل كذلك. لذا نشوف النبي صلى الله عليه وآله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راعي والأم وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، الجد والجدة وهكذا. فيصير هناك ينتشر الوعي والتفاهم، وتكون الأسرة أسرة إيمانية تنتشر في أجواء تعاليم الإسلام، تعاليم نبي الإسلام التي ما جاءت إلا من أجل إسعاد البشرية، إسعاد الأسرة، إسعاد الفرد وهكذا. فلا بد أن يكون تسليط ضوء وتعريفهم هذه الأمور، تحبيبها لهم بشكل وبآخر. فنحن نجد بعض العوائل والأسر المؤمنة تقول أنا أعلم أبنائي القرآن وأخلي لهم هدية، كل من يحط له صورة
تشجيع طريقة التشجيع. أحسنتم، شكرا جزيلا. إن شاء الله وصلت رسالتكم إلى فئة الشباب وإلى كافة فئات المجتمع. شكرا لهذا الحضور الأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران.
شكرا لكم، شكرا لكم،
يا أهلا وسهلا،
موفقين لكل خير
وموفقة أيضا.
الله يخليكم، توفيق لشبابنا.
شكرا.
دنيا الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب، نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب، معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. يسعدني أن أقدم لكم مستمعينا الكرام فقرة مهارات للنجاح. في محطتنا هذه نمر على بعض الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام في باب التفقه في الدين وضرورته، ومنها ما جاء في علل الشرائع أنه قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنا قد أحب أن يسألك عن حلال وحرام، لا يسألك عما لا يعنيه. فقال: وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟ وجاء في كتاب المحاسن قال أبو عبد الله وأبو جعفر عليهما السلام: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته. وجاء في البحار في المجلد الأول صفحة 216 قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لولده محمد: تفقه في الدين، فإن الفقهاء ورثة الأنبياء. كما جاء في نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نشكركم مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم طبعا مستمعينا الكرام، في قبل الختام حديثي للشباب: يا شباب الإسلام، يعني أنتم طاقة الأمة، أنتم أملها مستقبلها، وديننا العظيم ما أراد منا إلا أن نكون شبابا واعين فاهمين، نعبد الله عن علم لا عن تقليد ولا عادة حيث الفقه في الدين هو مش معناه أنك تصير عالم كبير، لكن معناه أنك تعرف كيف تصلي صح، كيف تتعامل مع الناس بأخلاق الإسلام، كيف نختار الحلال ونبتعد عن الحرام عن قناعة ويقين وعلم ومعرفة. عزيزي الشاب، ابدأ اليوم بخطوة بسيطة، اسمع، ادرس، اقرأ، اقرأ حديث، اقرأ آية، اسأل عن الأحكام. كل خطوة هي في طريق العلم تقربك من الله أكثر فأكثر، وتجعلك تمشي بثبات في زمان.